Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي ونبيل أديب ينتقد، وعشر سفارات وبعثات غربية تدعو لمشاركة جميع الأطراف السودانية بما فيها الجيش في العملية السياسية. استمرار إضرابات العاملين في الكهرباء وأطباء الامتياز، وقيادات نقابية تقول الأوضاع تمضي نحو الإضراب السياسي والعصيان المدني. استمرار إضرابات العاملين في الكهرباء وأطباء الامتياز، وقيادات نقابية تقول إن الأوضاع تمضي نحو الإضراب السياسي والعصيان المدني. لجان المقاومة تعلن عن مليونية اليوم 13 سبتمبر إحياء لذكرى هبة سبتمبر، وإدانة واسعة لإيقاف مذيعة وفتح بلاغ جنائي ضد إعلامي. مقتل وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات ذات طابع قبلي بولاية غرب كردفان، ومقتل نازح في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين، وقال بحسب الموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع إنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه، وأعرب عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، وأشار إلى أنه يدعم كل الجهود التي تسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد. وجه المحامي نبيل أديب انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، مبين أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد. وقال المحامي نبيل أديب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حاليا، وأكد أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجتماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني. وأضاف في هذا الخصوص:
المطلوب كان الآن هو تعديل في الوثيقة بما يتلائم مع التغييرات التي حدثت نتيجة لإجراءات وانقلاب 25 أكتوبر. هذا هو السبب في ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، ودي ما بتتطلب لجنة، ما بتتطلب سلطة تأسيسية، إنما تتطلب سلطة تأسيسية فرعية.
من جهة أخرى قال نبيل أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة، مؤكد ضرورة تعديلات المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية، وأكد ضرورة إجراء تعديلات على المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة مثل هياكل الحكم، موضح أن الحديث عن مشروع دستور انتقالي يفتح الباب أمام خلافات غير ضرورية، وأكد ضرورة التزام الفترة الانتقالية بأربع مهام وهي الإصلاحات الاقتصادية والعلاقة مع المجتمع الدولي والإصلاح القانوني والسلام. وأضاف في هذا الخصوص:
الدعم السريع في قانون بنظمه، ولكن هذا القانون لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة. هذه المسألة ممكن أن تكون جزء من التعديلات في الوثيقة الدستورية.
رحبت 9 سفارات غربية وبعثة الاتحاد الأوروبي بنشر نقابة المحاميين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة، وأعربت في بيان مشترك عن تقديرها للمبادرة التي وصفتها بأنها جادة ومشجعة، وأكد البيان أن أي اتفاق سياسي لن يكون ذا مصداقية أو مستدام إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي، وأضاف لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد، وأكدت ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية بما في ذلك الجيش السوداني بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية. أعلن العاملون في قطاع الكهرباء تخفيض الحمولات لتصبح 40% ابتداء من يوم الاثنين، والإضراب الشامل عن كل الأعمال الإدارية والفنية والاجتماعات والتقارير وكل أنواع الصيانات. وأوضحت لجنة الهيكل الراتبي في بيان إن التصعيد يشمل عدم إرجاع المعدات، المحولات، الخطوط والمغذيات عند خروجها، ولوحت بتسليم المحطات للمسؤولين. وفي الأثناء تشهد مدينة بورسودان إظلاما تاما وانقطاعا شاملا للتيار الكهربائي منذ مساء الأحد بسبب أعطال في الخط الناقل للكهرباء من عطبرة، مما أدى لاحتجاجات في المدينة. واصل أطباء الامتياز يوم الاثنين الإضراب عن الحالات الباردة والمستعجلة في 33 مستشفى بالخرطوم والولايات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إن الإضراب تم تنفيذه بنسبة 100% في 30 مستشفى بستة ولايات، بينما تراوحت نسبة التنفيذ بين 75% إلى 20% في 3 مستشفيات. أعلنت اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية التصعيد والإضراب عن الحالات الباردة بمستشفى النساء والتوليد بضنقلة ومستشفيات كريمة حلفة اعتبارا من الثلاثاء لمدة أسبوع، على أن يستمر التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمذكرة الأطباء. وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب الشامل بمستشفى دنقلة التخصصي سيتواصل، وأدانت مصادرة عربة استشاري الجراحة العامة مستر الطيب سبيل وإخلاء سبيل عضو اللجنة التسييرية لأطباء الولاية الشمالية دكتور محمد عبدو الشيخ اختصاصي الأطفال ويرجعه إلى وزارة الصحة الاتحادية. قال القيادي النقابي محجوب كناري إن الإضرابات التي يتسع نطاقها ستمضي في اتجاه الإضراب السياسي والعصيان المدني. وعزى كناري في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى الفراغ النقابي وعدم وجود لجنة ثلاثية مكونة من الحكومة واتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل، مشير إلى غياب للأطراف الثلاثة. وأضاف محجوب كناري في هذا الخصوص:
الشاهد إن المسألة دي حتتفاغ وهسي وسط، يعني أخذت منحنى ثاني دخول القطاع الخاص فيها، تجار قضارف، تجار شنار، تجار البناجل، والمسألة كورة تلج ماشية وبتكبر وتتحرك. هي المسألة بشوية تنظيم ماشية للإضراب السياسي والعصيان المدني.
أعلنت تنسيقيات لجام مقاومة ولاية الخرطوم عن مليونية هبة سبتمبر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر على أن تنشر المسارات لاحقا حسب توجيهات اللجان الميدانية. وقال المكتب الميداني لتنسيقيات لجان المقاومة في بيان مشترك إن عدوها الوحيد هو السلطات الانقلابية ومؤسساتها، موضحا أنها كانت سببا في سقوط شهداء هبة سبتمبر وكل الثورات اللاحقة لهبة سبتمبر المجيدة، وجددت تمسكها بشعار لا تفاوض لا شراكة لا شرعية مع السلطات الانقلابية ومن ناصرهم من انتهازيين. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. قتل النازح موسى أحمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 65 عام بمعسكر كلمة للنازحين سنتر 6 بولاية جنوب دارفور داخل مزرعته على يد مسلحين يوم الأحد. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين حاولوا نهب المزارع داخل مزرعته تحت تهديد السلاح، وأطلقوا عليه النار بعد أن حاول مقاومة عملية النهب، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة في محلية بليل بولاية جنوب دارفور، ودفن القتيل في معسكر كلمة مساء الأحد. وأضاف أحد أقارب القتيل في هذا الخصوص:
الله الحادث بأنه أخونا الزاري كان في ألجية جواد لبن، بعدين مع جماعة هناك أخواننا العرب، والزول ده افتكر الزول ده دخل ببعيمه في زيرو، والزول ده مرقى بعيم ده وصفله ومشى ودله في بيته وفي تريبه ذاته.
قتل شخصان وجرح آخر في تبادل إطلاق النار في أحداث ذات طابع قبلي بمدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان وسط حشود من الطرفين، مع تواصل إطلاق النار في الأجزاء الشمالية من المدينة صباح أمس الاثنين. وقال شهود لراديو دبنجا إن الحادث امتد للصراع بين المسيرية والحمر على خلفية ترسيم الحدود بين الحمر والمسيرية، والذي تم تجميده من قبل عضو مجلس السيادة كباشي. وأوضح أن مجموعة من قبيلة المسيرية نصبوا لافتة تشير إلى أن مدينة أبو زبد تتبع لهم، وفي المقابل حاولت مجموعة تتبع للحمر أمس الأحد بنزع اللافتة وواجهت مجموعة أخرى من المسيرية بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل شخصين في الحال وجرح ثالث. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حاصل إنه في اثنين ولا ثلاثة من أبناء حمر بمجرد ما شعروا بأنه أهلهم جايين على مشارف المدينة على بعد كيلو واحد أو اثنين كيلو، قاموا تعمدوا إنهم يزيلوا يقلعوا اللافتة. ومن هنا في جهات من أبناء المسيرية تقريبا سبقوا معاهم وفتحوا فيهم الرصاص الحي، وأظنوا اثنين ماتوا وواحد متعوق. بدأت المناوشات في الأحياء الشمالية لمدينة الزبط في الزلط يعني، والآن شغالة.
أصيب المواطن نصر الدين أحمد سليمان الذي يبلغ من العمر 32 عام بطلق نار في الفخذ الأيمن في مدينة السريف بولاية شمال دارفور في عملية نهب مسلح يوم الأحد. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن المصاب يسكن حي الدليبة، وهجم عليه عدد من المسلحين أثناء جلوسه في السد ونهبوا منه مبلغ نقدي وبندقية وموتر وتركوه مرميا على الأرض، ثم لازوا بالفرار ونقل المصاب بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج. تمكنت قوة من شرطة محلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان من القبض على فردين يتبعان إلى إحدى الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، فيما فر الثالث عقب تبادل إطلاق النار بين الطرفين ليلة الأحد بمدينة العباسية تقلي. وكشفت مصادر أن حراسة الشرطة المتمركزة بمحكمة العباسية تقلي أوقفت ثلاثة أفراد يرتدون الزي الرسمي أي الكاكي ويحملون السلاح في حوالي الساعة العاشرة من مساء الأحد، وأوضحت أن تبادل إطلاق النار حدث بين الطرفين، وتمكنت خلاله حراسة الشرطة بمعية قوة شرطية أخرى على متن عربتين من إلقاء القبض على فردين يتبعان لإحدى الحركات المسلحة، بينما لاز الثالث الآخر بالفرار. أدانت نقابة الصحفيين ومحامو الطوارئ في بيانين منفصلين استمرار التعدي على حرية الإعلام، حيث أدانت نقابة الصحفيين إيقاف الإذاعية آية السباغ عن العمل في إذاعة اف ام 100 بسبب استضافتها ثلاثة من الصحفيين يوم الثلاثاء 6 سبتمبر للحديث عن انتخابات الصحفيين، وأكدت رفضها القاطع لهذه الممارسات غير المهنية. وأدام محامو الطوارئ تغييد دعوة جنائية من أمن المطار ضد الإعلامي أمجد نور الدين بقناة النيل الأزرق لبثه أحداث بمطار الخرطوم وتناوله في حلقة إعلامية. كشف مواطنون وأعيان ونازحون بمنطقة ملوي التابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور عن تضرر 1800 منزل و15 متجر جراء السيول والأمطار، مشيرين إلى فقدان 1227 مزارع فقدوا مزارعهم تماما بالإضافة لأضرار أخرى لحقت بسوق ملوي. وقال العمدة يوسف عبد الرحمن آدم فضل لراديو دبنجا إن هنالك 35 أسرة تقيم في العراء حاليا دون أي مأوى، يحتاجون إلى الإغاثة العاجلة بمواد الغذاء والإيواء إلى جانب ضرورة توفير الخدمات الصحية. نظم مواطنو حي الجبل بمدينة الفاشر صباح الاثنين ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية شمال دارفور احتجاجا على هدم الشرطة 10 منازل وانتهاك حرمة المنازل واعتقال عدد من أعضاء لجنة الحي. وقال جمعة عبد المولى لراديو دبنجا إن مواطنو الحي تفاجأوا يوم الاثنين بقوة مسلحة قامت بهدم 10 منازل وانتهكت حرمة المنازل مما أدى إلى إرهاب الأطفال والنساء. وطالب مواطنو الحي الحكومة بإطلاق سراح أعضاء اللجنة وإعادة تخطيط الحي. وأضاف جمعة عبد المولى لراديو دبنجا في هذا الخصوص
12 اتدعوا لنا ناس مسلحين وجوا الحي بعد ما جوا كسروا البيوت ويعني كان الآن في حرمة قاعدة جوا البيوت نمنجو خشوا طوالي مباشرة للحي كسر زيادة من 10-15 بيت بعد ذاك يعني العوين والشفع قاموا لقوا الناس ذا لما قاموا لقوهم دارين يعني شاكلوهم.
الخبر الأخير في النشرة كشفت غرفة طوارئ الخريف في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والمزارع والمتاجر وأشارت إلى تضرر أكثر من 8500 مزارع ووجود حوالي 1150 منزل بجانب مئات المتاجر التي غمرتها السيول والأمطار. انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة مليونية 13 سبتمبر اليوم بالخرطوم، هل تجبر البرهان عن التنازل وما هي مطالب الثوار؟ وأيضا علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يتحدث حول مشروع الدستور الانتقالي، واللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم تهدد بخرق الاتفاق الذي تم بموجبه رفع الاعتصام بسبب الأحداث الأخيرة، وآخر التطورات في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. وأيضا المحامية غادة عباس تتحدث عن استهداف الصحفيين واستهداف الشباب في الشارع العام. نبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل إبراهيم حمودة. مرحبا إبراهيم.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 من راديو دبنجا. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسير مليونية 13 سبتمبر إلى القصر الجمهوري إحياء لذكرى انتفاضة سبتمبر، وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يقول مشروع الدستور الانتقالي ينص على مدنية هياكل الحكم وإبعاد الجيش من السلطة والجيش المهني القومي الموحد. ياسر عرمان يشيد بترحيب حميتي بمشروع الدستور الانتقالي ويدعو لموقف موحد من المكون العسكري. مصر ترحب بمشروع الدستور الانتقالي وتدعو للتواصل مع جميع الأطراف لتحقيق التوافق. مقتل وإصابة 18 شخص ونزوح مواطنين في تجدد الاشتباكات القبلية في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 سنة ومقتل وإصابة 3 نازحين بالقرب من معسكر زمزم، ولجنة الاعتصام تهدد بإعادة إغلاق طريق الفاشر نيالة. أطباء الامتياز يواصلون إضرابهم لليوم الثالث في 31 مستشفى في 6 ولايات مطالبين بصرف مرتبات 8 أشهر. العاملون في ولاية جنوب دارفور يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث ويطالبون بالهيكل الراتبي للعام الحالي وصرف المستحقات المالية. العاملون في الإذاعة والتلفزيون يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من الخميس مطالبين بمستحقات مالية وإدارية. اليونيسيف تكشف أن نحو 7 ملايين طفل، ما يعادل ثلث أطفال السودان، خارج فصول الدراسة. إدانة واسعة لحملة انتهاكات نفذتها قوات مشتركة في الخرطوم بحلاقة رؤوس الشباب والاعتداء عليهم بالضرب ونهب ممتلكاتهم، ومحامو الطوارئ يصفون الحملة بالمنظمة والممنهجة. محكمة الخرطوم شمال تأمر بحفظ بلاغ في مواجهة المصور الصحفي إبراهيم نقدالله حول تصوير مظاهرات 17 يوليو لغياب الشاكي وتعيد معدات التصوير. لجنة أطباء سودان المركزية تحصر 5 إصابات في موكب 12 سبتمبر بأم درمان، من بينها كسر في الجمجمة بعبوة غاز مسيل للدموع. نهر دندري واصل تجاوز منسوب الفيضان، ولجنة الفيضان تحذر وتدعو القاطنين على نهر الدندر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات. أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور تنتقد قرار المحكمة العليا بتبرئة ضابط في الدعم السريع مدان بقتل الشهيد وإطلاق سراحه بدون قرار مطبوع. وزير التربية والتعليم المكلف يعلن تأجيل انطلاق العام الدراسي بالبلاد إلى 2 أكتوبر المقبل بسبب السيول والفيضانات. وزارة الزراعة الاتحادية ترسل طائرة إلى جنوب دارفور لمكافحة آفة الزرزور التي ظهرت في 4 محليات. انتهت العناوين، شكرا للاستماع.
شكرا إبراهيم حمودة. انطلقت مليونية هبة سبتمبر اليوم بالعاصمة الخرطوم التي أعلنتها تنسيقيات لجان المقاومة، وقالت تنسيقيات لجان المقاومة إن هدفهم مشترك وعدوهم واحد وهو السلطات الانقلابية. ميكروفون جولة السودان كان هناك وأجرى استطلاع وسط الثوار حول ماذا تعني لهم هبة سبتمبر اليوم وما هي مطالبهم، فلنتابع هذه الاستطلاعات.
موكب اليوم طبعا هو موكب مختلف عن المواكب السابقة باعتبار انه بيتزامن مع هبة سبتمبر، وزي ما هو معلوم انه هبة سبتمبر في 2013 يعني كانت هبة عظيمة لكن قمعت بوحشية من قبل النظام البائد، وكانت في مدن عديدة في مدني وفي كوستي وفي عطبرة وفي الخرطوم، ولكن قمعت بوحشية وكان فيها أكثر من 300 شهيد من خيرة شباب هذا الوطن. لذلك يأتي موكب اليوم 13 سبتمبر ليحيي هذه الذكرى العظيمة، وفي طريقنا إلى قصر الريمم إن شاء الله. شكرا.
الليلة الموكب بتاع 13 سبتمبر المطالب دولة سودانية، دولة مؤسسات وعدالة، المطالب بالقصاص لكل الشهداء وقضية الشهيد حنفي، القصاص للشهداء ده مطلب أساسي، قيام دولة العدالة مطلب أساسي، مدنية الدولة مطلب أساسي، استغلال القضاء والنيابة مطلب أساسي، الحرية للمعتقلين، الحرية للمختطفين، حرية سلام وعدالة، الثورة مستمرة، والعسكر السكنات، والجنجويد الحل.
أنا إيمان هاشم، طلعت في موكب 13 في محطة باجدر المتجهة لقصر الريمم. إحنا مطالبنا طالعين هنا عشان نسقط الانقلاب، الجبهة القوبيه العساكر والانقلابيين التانيين المشاركين
بذكرى 7 سبتمبر 2013، وإنه نحن لسه مواصلين على العهد ومع رفاقنا الشهداء، شهداء سبتمبر وشهداء 2018 وكل الشهداء، إن إحنا مواصلين حقهم ومطالبنا واضحة جدا جدا، وحنفضل نردده كل مرة إنه مواكبنا دي أولا إسقاط الانقلاب العسكري بكل أعضاء، تكوين حكومة دايرين. نحن لما نقول حكومة مدنية ما بالشكل الهسي هم بيروجوا له عبر الميديا عبر المبادرات اللي بيقولوها، معروف الشارع ده فيه منو، معروف القوى الفعالة في الشارع دي منو، القوى السياسية كان الحرية والتغيير، كان حزب الشيوعي، كان لجان المواطنة، دي الثلاثة أطراف حاليا هي القوى الحية في مناهضة الانقلاب، ودي هم بيمثلوا قوى الثورة، دي هي حكومة، دي أحزابنا السياسية اللي بتمثل حكومتنا المدنية القادمة إن شاء الله، وإخراج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي. هم سيبروا يقولوا إن إحنا بعيدين، أنتم ما عندكم علاقة بالمؤسسة، لا، المؤسسة العسكرية حق الشعب السوداني، هو الحرف إنه هي تكون كيف. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مليونية 13 سبتمبر 2022، نحن يعني مطالبنا واضحة جدا جدا، مطالبنا هي عبارة عن دولة مدنية ديمقراطية تأسس لحكم القانون والعدالة، يعني دولة فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، ودولة خالية من الفساد. الليلة برضو عندنا يعني مناسبة ممكن تكون حزينة، اللي هي إطلاق سراح قاتل الشهيد حنفي عبد الشكور. العدالة ما بتزبط بالتقادم، ومصيرنا في النهاية نحن نصل للعدالة المنشودة، حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب والثورة مستمرة.
والآن نستمع للقاء الذي أجراه الزميل عبد الله مع علي غليوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين حول مشروع الدستور الانتقالي. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
والله الرأي طبعا لا رأي الواحد هو بيحترم كرأي يعني. لكن من حق أي مجموعة من الناس يعني هو والحقيقة من حق أي مجموعة من الناس يعملوا أي صيغة ممكن يعني ممكن تعتبر وسيرة أو مشروع وسيرة أو إعلان يعني constitutional يعني declaration، وما بالضرورة تكون مؤسسة يعني كبرلمان ولا حاجة على أنه الناس تقدم لها الوسيرة دي. من حق الناس لأن أساسا الدستور بكل صور يعني في سواء كان في وضع مع ديمقراط ولا غير ديمقراط، أصلا الدستور بينبع من الشعب يعني من مجمع المكونات بتاعت الشعب يعني على اختلاف يعني فئات وقطاعات يعني، وبالضرورة يعني ده يعني انه ما لا يفترض انه يكون في برلمان على ذنه لانه الواحد يعمل ليه يعني. دي مشاريع بتاعت دساتير الناس بتعملها من خلال الفئات والقطاعات اللي ذكرتها دي على ذنه يتوافق عليها ويمشوا لحل يعني في ظروف السودان المتأزمة دي يعني. بس من المقابل برضو ما الناس بتكلم انه ما في حكومة يعني ولا في اجهزة يعني شرعية كان برلمان ولا يعني جهة تشريعية معتمدة ولا سلطة تنفيذية الناس بتعترف لها يعني. فالواقع الحال بفرض انه الناس تسعى سواء كان عن طريق دستور سواء كان عن طريق ضربات ولا متأبل انها تمارس حقوقها يعني المشروع عليها حق في إنها تجتمع، حق في إنها تناهض السلطة الموجودة، حق في إنها تبتدي المشاريع يعني بتاعت دساتير والمشاريع بتاعت إعلانات سياسية ولا غيره ولا غيره. فأنا في تقديري وفي رأيي هي ما في ما يمنع يعني من الشيء تم ده يعني إنه الناس تجتمعت شغوة سياسية على اختلاف يعني توجهاتها وعلى اختلاف يعني مواقعها وصفاتهم وكذا إنهم يعملوا وسيلة ممكن تؤسس لدستور انتقالي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة لحكم لدستور دائم يعني. باختصار يعني ده الفهم يعني.
طيب بالأمس نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي رحب بمشروع الدستور الانتقالي، ما تعليقكم على هذه النقطة؟
تعليقنا بسيط جدا يعني هو يعني أي شخص من حقه يعني أصلا نحن الدستور نشرناه وللكافة للرأي العام على أنه أي جهات رسمية ولا غير رسمية تعلق لنا على ما جاء على مشمول الدستور يعني مضمون الوثيقة الطرحة دي يعني. ومن ضمن الردود التعجات اللي هي الرد أو التعليق أو الرأي بتاع الحميتي يعني من موقعه كنائب رئيس ولا من موقعه كقائد للدعم السري ولا وتبر يعني. المهم هو أعلن إنه هو بيدعم الوثيقة دي ومن حقه يعني. وطبعا زول بعد نحن حنقول له والله أبدا مع السلامة يعني ما عايزينك ولا بنقبل منك يعني. فمن حقه يعني من حقه زول
يعني. هل أنتم سعداء بهذا الترحيب؟
لا 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 ما شيء تاني هذا سعداء وده عواطف وحاجات جديدة ما دخلت، لكن ده طرح مشروع بتاع دستور ده وافق عليه، لكن حكاية سعادة وحاجات جديدة ما 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 ما, ما واردة هنا يعني. إحنا أنا تعليقي أنا قلت لك من حق أي زول يرد سواء كان رد إيجابي ولا سلبي قبول أو رفض ليه ما طرح من مسودة.
طيب
العواطف ما داخلة هنا.
الملاحظ إنه الوسيلة المشروع الدستور الانتقالي يعني ما ذكر الدعم السريع ضمن القوات النظامية، ما السبب في هذا؟
لا نحن المسألة بتاعت الهيكلة والحياة بتاعت الجيش كلها دي تفاصيل واضحة يعني. إنه الجيش خارج السلطة المدنية، يعني خارج الدولة المدنية اللي بتتمتع بمهنية كاملة يعني. الأساس أن نحن نتكلم عن جيش قومي بعقيدة قومية وجيش مهني جيش وطني يعني.
أيوة يعني هذا السبب، لهذا السبب يعني لم يتم إدراج الدعم السريع في ضمن القوات النظامية.
نحن بنتكلم عن يعني نحن بنتكلم عن جيش سوداني قومي وطني موحد بعقيدة واحدة، يعني الجيش السوداني بمواصفاته، المهام بتاعته محددة، المانديل بتاعته محدد وبصورة واضحة يعني. شكرا جزيلا.
أدام محامو الطوارئ تقديم مطار الخرطوم دعوة جنائية ضد الإعلامي أمجد نور الدين بقناة النيل الأزرق لبثه مشاهد مصورة من مطار الخرطوم، بثها في برامجه في قناة النيل الأزرق، وأيضا أدان محامو الطوارئ ما قامت به مديرة إذاعة البيت السوداني بإيقاف المذيعة آية الصباغ على خلفية استضافتها 2 من الصحفيين تحدثا عن انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخرا بالعاصمة الخرطوم. حول هذه الموضوعات استضفنا المحامية غادة عباس، تحدثت لجولة السودان عن استهداف الإعلاميين واستهداف الشباب في الشارع العام. مرحبا أستاذة.
القصد منها بعد الانتخابات حقت النقابة دي.
نعم.
حسبون إنه هم نادرين كل شيء.
طيب يا أستاذة غادة، يعني هل القانون الجنائي ده بيتيح إنه يقبضوا على صحفي قاعد يمارس في شغله؟
أبداً أبداً. وبعد ذلك هو ذاته الصحفي ما مخول له بحكم شغله، بأنه هو طالما إنه أي شغل بيكون في صميم الواجب بتاعه وما طلع من الخط اللاين الأساسي حق شغله، ما من المفترض نهائياً يتعرض لأي ما يتعرض لأي مضايقات.
نعم. طيب يعني في الحالة دي، يعني إذا الصحفيين بتعرضوا لمضايقات زي دي، يعني أيوة. انت بتقدروا تعملوا لهم شنو مثلا؟
في عشان اكون معاك هنا، في احنا محامي الطوارئ طلعنا بيان في الفيس، شوف الصفحه بتاعت الطوارئ بتاعتنا.
نعم.
البيان اللي نزلناه بخصوص الموضوع ده، وانا ممكن يساعد لك في الموضوع بتاعك.
نعم.
التليفون حيقفل، دي مصيبه كبيره.
إذا فضل فيه خطوة واحد بس، شايف في حملة بتاعت يحلقوا للشباب رسائلهم وكده في السوق، قالوا حايمة.
أيوة بلاقوك في الشارع بيحلقوهم، وبعد ذلك لما نوقفوك مش الحلاقة بس، بيشيلوا منك المقتنيات بتاعتك كلها، موبايل، يعني سرقة نهزة عادية كده.
نعم. والشباب ديل بيتم اعتقالهم ولا بس بيفكوهم بعد ذلك؟
لا، البكون في الشارع ديل، البكون في الشارع ديل ما بيستغلوهم، ما بيستغلوهم، بيشيلوا شعنان، بيحلقوا لهم، بيشيلوا مقتنياتهم، موبايلهم، وبيشكوهم. هم طبعا بيكونوا محتغلين اصلا من ضمن الفعاليات حقات المواكب والحاجات زي دي، اصلا بيكونوا من المحتغلين، وفي العربية من الحاجة دي بتتم لهم في العربية، بيسوها بهم للقسم، الحاجات دي بتتم جوا، بيحلقوا لهم شعرهم، بيشيلوا موبايل، يعني لما يفعلوا القسم بيكونوا مضروبين، بيكونوا محلوقين، بيكونوا شايلين منهم موبايلاتهم، ومرات احنا بنلقى الصور حفايا حتى الجزم دي بيسرقوها.
طيب تعتقد ده يعني سلوك فردي من افراد الشرطه ولا القياده عندها علم بالحاجه دي؟
يعني احنا قدمنا كم مره يعني هنا على علم ودرايه، وبنمشي وبنقول بنديهم، وحتى قدمنا قبل كده ده عملنا مذكره بالحاجات اللي بتحصل على الصور، بانه بيحصل لهم كده وكده وكده، بدلناها كلها للنائب العام، ومشينا برضو حس عليها نحن في الحمله حقت اندرمان ما بتنكسر دي، برضو مشينا قدمنا مذكره للكوماندانيه حقت اندرمان، وقدمنا مذكره للنائب العام بالانتهاكات اللي قاعد تحصل للصور، وخصصنا في الحته دي اندرمان، لانه اندرمان اكثر حته
قاعد تتعرض، الثوار بتاعنا بتعرض للانتهاكات وقتل. يعني حسي الشهداء من يوم 25 لحد الليلة أغلب الشهداء من درمان بالرصاص الحي.
أعلنت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم والقرى المجاورة عن أسفها على الأحداث التي وقعت بالأمس، وبموجب هذه الأحداث هددت اللجنة برفع الاتفاق الذي تم بموجبه تعليق الاعتصام. للمزيد معنا أحمد عبد الكريم عضو اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم.
أحداث دي حدث أمس وأحداث متلاحقة ومتسارعة. عشان تكونوا في الصورة، نحن يعني عملنا وقعنا تعاهد مع أطراف، وكان حاجتنا في ثلاثة مستويات، ما يلي الولاية وما يلي الإقليم وما يلي المركز.
أيوة.
كل ذول قام باتجاهه، ونحن اليلينا نحن إنه فتحنا الشارع وأخذنا مدة بتاعت شهر عشان أمور ده تمشي للأمام.
أيوة.
بالنسبة لما يلي الولاية، المهم فيه الأمن، ومسألة الأمن ده أنا ما حاسين به ولا شعرين به، كأنه ما حصلت حاجة، بدليل أنه بعد توقيع الورق ده وبعد فتح الشارع بيوم الثاني ولا يوم الثالث بعد فتح الشارع طوال، تم قبل نفرين
هاي
من قرية مسل بمنطقة خزان جديد، هم من نفس النازحين بتاع معسكر زمزم. خرج لمزارعهم وتم تصفيتهم.
أي.
وجرح واحد. كلامنا هنا بلغنا حتى يعني الوزير بابكر، هو رئيس الوفد بتاع حكم إقليم. شرحنا له الموقف ده، وبالنسبة للاعتداء في المزارع دي حدث ولا حرج، من أول يوم لحد اللحظة ده بحين دي كلها منتشرة في الزراعة في طول الحتات اللي أنا قاعدين نتكلم عنها. أسباب انتشار البهائم وأسباب قتل الناس بعد الاتفاق ده غياب الأمن. غياب الأمن ذاته أدى في الحاجات ده. إذن نحن اتفقنا على أساس أنه والحكومة وقع على الكلام ده، ناس الأمن الولاية وقع أنه دايرين يدونا 20 عربية ذات صلاحيات، وحددنا 5 ارتكازات أنه العربات دي تقعد في الارتكازات الخمسة وعشان عشان عشان تمنع التحرك. عشان لو جاهز ما تكتب الارتكازات، عربات العشرين هي ماشي هتنام حتى الآن زي 12 عربية، لكن برضو مقيد الصلاحيات. الحادث بتحصل عربات ما تتحرك إلا بعد 4-5 ساعات، معناه في حاجة موقف العمل ده من فوق. والشيء الآخر إنه ما زال الارتكازات ده ماشي قوة، مش قاعدة الارتكازات دي. المرتكز الأول هو وادي مرة. المرتكز الثاني أمغايقو. مرتكز الثالث قلاب. مرتكز الرابع قاتول. مرتكز الخامس سوسوة. ديل يعني من المساحة المواطنين ديل زارعين فيها وبيحتاجوا لأمن وسلامتهم عشان يكونوا في مواقع إنتاج حقهم.
أي.
ونحن عارفين انه بين سنتين ما زرعنا مواطنين ما زرعوا، والشير بالجوه من المعونات ما كافيه نسبه الضخامه بتاعت السكان الموجودين هنا. 485,000 الناس اللي قاعدين يلقوا المعونه فقط في حدود 58,000، ونسبه الغذاء اللي قاعدين يلقوه ذاته ما اكثر من 35%. إذن النازل إذا ما أمن لهم الوضع ده عشان يمشي يزرعوا، هيكون في إبادة جماعية بسبب إنه النازل محرومين من الزراعة والمعونة اللي بدهم ما كافية. المواطن البسيط اللي عنده ولا الأقل عنده وسيلة بتاعت الحمار عشان يجيب له قش عشان ينقل له مية تراب له وشرته، بكره هيموت من الجوع لأنه ما في طريقة للخروج من المعسكر.
أي.
نقطة ارتكاز بتاعت الناس اللي بيعتدوا على على سكان المعسكر من معسكر زمزم لحد قلاب بيساوي 25 كيلو. الناس بتحركوا من 25 كيلو ده بيتحركوا بعد 23 كيلو عشان يتحجموا على ويصطادوا المواطنين تيبوري 2 كيلو فقط معنا، وهم متحركين 23 كيلو عشان يعملوا زعزعة للمواطنين هنا في معسكر زنزو. حكومة عارفة الكلام ده، وشرطنا انه يأمنوا لنا المواقف وما لايقين الحتة ده، ونحن صبرنا وحصلت قتل، وصبرنا حصلت انتحاك في الزراعة، صبرنا وامبارح ده في حالة بتاع اغتصاب وفي حالة بتاع سرقة البهائم والتهديد واضح.
وين حصل ده؟
ده على بعد 3 كيلو من المعسكر في قرية بيسمى 4 بيوت. قبل كان في الضرب بتاع النسوان، بلغناهم حتى الناس المجرمين في مكتب الحاكم، بلغناهم قبل ما يغادروا ولاية مدار.
في انتقادات موجهة لكم من أسر المختطفين إنكم تجاهلتوا قضيتهم في الاتفاق.
لا هو نحن الضامنين ليهم، هم يعني قرين يبصرون في حقوقهم، هم انه هم ذات يمشوا للعداله كيف. انا ذات قاعد نبحث الشغل ده، وكوننا لجان امنيه نوري انه حقه ده الزول المختطف ده مرات يعني جريمه مكتمله الاركان اقوى من انه بتاع 130، لانه خلاص ده زول قتلوه معروف، ونحن واقفين معاهم وعندنا لجان شغال معاهم، قرين يبصرون انه ياخذوا حقهم. يعني كلام ده طبعا الناس اللي وصلوا المعلومات ما حقيقيه، واقفين مع حنا نحن دي زادوا خلانا نحن زادوا نقوم الحراك عشان الاختطاف، لأنه الناس اللي اختطفوا الناس دي استدرجوا بسبب المختطفين دي، استدرجوا ناس بسبب الاختطاف ده، حصل قتل وحصل جرح الناس، وحصل انه يعني سرقة الممتلكات، والمختطفين حتى الآن ما وصلوا لممتلكاتهم، وما زال نحن ماشيين عشان نكمل إجراءات عشان نلحق لمرحلة بتاعت القبض والتقاضي. في لجان متحركة، ده مسؤولياتنا احنا وده مسؤولياتنا وده صميم عمل حقنا.
طيب الخطوه الجايه شنو يعني؟ كان ما نفذوا خلال 24 ساعه.
والله لو من لو 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 الحكومه اصلا عاجزه، ولا ان الحكومه لو عاجزه انه ما قادر تنفذ البتاع، ما 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 بالضروره انه نقعد 30 يوم، لابد ان نوصل له الرساله. لجنة امن الولايه بالضروره انه يصل له رساله، نعكس له الاشياء الحاصله، نشوف رد شنو. لو قادر انه يمنع الانتحاكات الاتفاق زي ما بدانا وماشي، بعد ده كله لو تمادى انه انا هنقتل والانتحاكات الهسي معروفه دي لو ماشي بنفس الشكل، انا هنرجع للشارع وبطرق مختلفه.
تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
والان ننتقل الى مدينه ابو زبد بولايه غرب كردفان، والتي شهدت امس تبادل لإطلاق النار في الأحياء الشمالية، مما استدعى حكومة الولاية بفرض حظر التجوال في المدينة من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. ولمعرفة آخر التطورات معنا الأستاذ صلاح محمدي من مدينة أبو زبد. مرحبا أستاذ، وما هي آخر التطورات في مدينة أبو زبد؟
طيب أول حاجة السلام عليكم، والتحية لكم والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة. أصبحت الأمور اليوم في مدينة أبو زبد هادئة نوعا ما، هدوء يشوب الكثير من الحذر، ونتيجة لما فرضته القوات المشتركة التي أتت يمكن يكون بكمية معتبرة تكاملت هذا اليوم، وانتشرت على طول الخط، خط الظلط المر بالأحياء الشمالية لمدينة أبو زبد. وأيضا هنالك قرار للجنة الأمنية بالولاية بفرض حظر التجول كلها، وإجراءات أخرى أدت إلى نوع كبير من الهدوء. نقدر نقول أصبحت اليوم المدينة هادئة نوعا ما، ولكنه يبقى هدوء يشوبه الحذر، نتيجة أن الحشود ما زالت كما هي ولم تتفرق إلى الآن.
الحشود دي داخل أبو زبد أو خارج أبو زبد؟
نعم، هنالك حشود من الاتجاهات الشمالية لأهلنا حمر شمال المدينة.
نعم.
وأما أهلنا المسيرية فهم محتشدين داخل أحياء المدينة.
داخل مدينة أبو زبد.
محتشدين داخل أحياء. أيوة، داخل مدينة أبو زبد. وأهلنا الحمر من الناحية الشمالية للمدينة على بعد يمكن 2 أو 3 كيلومتر.
المظاهر الحياة داخل مدينة أبو زبد، الأسواق، المؤسسات الحكومية، المستشفيات، المدارس.
هل في إقلاق ولا في حركة؟
لا أبدا، يعني في حركة، ولكنها حركة يعني حذرة. لا نستطيع أن نقول كل السوق فاتح كما هو، لكن في بعض المحال التجارية بدأت تفتح أبوابها، لكن بنوع من الحذر حسب ما ذكرت قبل شوية. وكذلك المقار الحكومية يعني نقدر نقول إنها مش يعني ما فاتحة كلها، ولكنها أيضا ليست مغلقة بالكامل. نعم، هو كثير من المواطنين يعني لا يحسون بذاك الأمن الذي كانوا اعتادوه يعني.
نعم.
وبالتالي هنالك حالات من التخوف لما حصل في ليلة البارحة يوم أمس.
نعم.
حيث أن هنالك أحياء في الجهات الشمالية للمدينة هجرت منازلها في ليلة أمس، طبعا تحت وابل كثيف من الرصاص والقذائف، ما أعرف قذائف حاول قذائف شنو من دانات. على كل حال هجروا المواطنين، خصوصا حيفقع ده إحدى الأحياء الشمال مدينة الزبد، هجروا بيوتهم، وبالتالي تعرضت هذه البيوت لما تعرضت إليه من عمليات بتاعة نهب.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة في برنامجكم صوت الولايات. من خلال صوت الولايات المرة دي بننتقل لولاية غرب دارفور لمدينة الجنينة. الجنينة استضافت ورشة مهمة جدا لمناقشة المسار نحو الديمقراطية، أو كيف نستطيع أننا نتعامل مع تحديات التحول الديمقراطي. شارك في الورشة عدد كبير من الصحفيين والصحفيات بولايتي غرب ووسط دارفور وحتى من العاصمة الخرطوم. الورشة نظمها مركز الطريق ومنظمة واثقون للإعمار والتنمية ومنظمة بيت الرحمة. نحن في البداية نتابع عدد من المشاركين في الورشة، نستمع منهم لانطباعاتهم حول الورشة والشيء اللي استفادوه من خلال النقاش.
أنا إحسان منير عباس، وللا حضرنا الورشة اللي هي بتتكلم عن حلقة نقاش المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي في المستقبل. إن هي ورشة مفيدة بجد، إنها يعني جمعت عدد كبير من الإعلاميين من زالنجي ومن الجنينة، ومعهم يعني الوفد اللي جاء حضر الورشة اللي هو جانا من الخرطوم. الورشة قيمة جدا، اللي هنا بتتكلم عن برنامج الانتخابات، وأخذت من الجوانب الاجتماعية وجوانب الثقافية وجوانب السياسية التي يعني تتعلق بالإعلام والانتخابات. إنها هي يعني ورشة مهمة جدا جدا، وإن شاء الله يعني الرسالة تصل لكل الناس بالطريقة اللي أخذناها في الورشة، علشان يعني يكون في إنجاح حقيقي للانتخابات الجاية، علشان تكون دولة ديمقراطية حقيقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحام عبد الله من ولاية غرب دارفور الجنينة، بدرس كلية الإعلام. بجيت الورشة كانت شيقة جدا، والله ما شاء الله لم يعني ما قصروا، استفدنا من الورش كثيرة، وبتمنى أنه في كل الورش تكون استفادة أكثر وأكثر. أنا سعيدة جدا
من خلال النقاش، كانت هنالك آراء قيمة وآراء طيبة قيل في الحلقات، كلها تسهم في مجال تنمية واستقرار البلاد والسودان. ومن المعلوم أن الثورة السودانية المجيدة التي جاءت بفكرة الديمقراطية في السودان هي واحدة من أميز الثورات التي مرت في تاريخ السودان الحديث المعاصر. وبالتبع تأتي هذه الحلقات هي عبارة عن استكمال لمفهوم الديمقراطية ولقيمة الديمقراطية في الدولة السودانية. وبلا شك أن الدول تبنى بالديمقراطيات وتبنى بالاستقرار وتبنى بالسلام وتبنى بالتعاون ومن خلال التلاهم بين كل مكونات المجتمع. ففي الحلقات التي جرت حولها النقاش جرت في محاور متعددة، وهي كانت بمثابة تحديات بالنسبة للدولة السودانية في نسقته الحالية. من بين المحاور التي كانت أكثر حضورا في النقاش هي المحور الخاص بالجانب التحدي السياسي والأمني، وهي محور بطبيعته لا تخلو من إشكاليات، وهي إشكاليات مرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي. وبالتبع المسار الانتقال الديمقراطي تبدأ بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الانتقال، ومرحلة أثناء الانتقال، ومرحلة ما بعد الانتقال. في كل مرحلة من المراحل الثلاث هنالك مطلوبات وهنالك يعني مقومات بالضرورة أنها تكون حاضرة حتى تكون الانتقال سلسا وسليما ومحققا لغايته. ففي فترة ما قبل الانتقال هي معنية بإعداد المؤسسات الدستورية، المعني بإنجاز المرحلة، يعني بدءا من وجود محكمة دستورية عليا ووجود مجلس أعلى للقضاء ووجود مجلس أعلى للنيابة ووجود بالتبع يعني مفوضية معني بالانتقابات ووجود قوانين موائمة تلائم مطلوبات المسار. ومن ثم في أثناء المسار أو في أثناء الانتقابات طبعا العملية الانتقابية بحاجة إلى وعي وبحاجة إلى النزاهة وبحاجة إلى الشفافية وبحاجة إلى مراقبة. فمن هنا كل المؤسسات الآملة في هذا الإطار هي معنية أنها تكون أكثر جهوزية وأكثر استعدادا لكي تنجز هذه المرحلة.
دل الصحفيين والصحفيات الناس الشاركوا من ولايتي غرب ووسط دارفور، بعض الصحفيين من العاصمة الخرطوم برضو شاركوا زملانهم في الجنينة في ورشة المسار أو تحديات الانتقال الديمقراطي.
حسين سعد صحفي، جيت للجنينة مشاركا في ورشة حول مطلوبات المسار الانتخابي. هذه الورشة شارك فيها حوالي 26 صحفي وصحفية جايين من ولايتي غرب دارفور وشرق وسط دارفور، وناقشت الورقة ثلاثة أوراق حول المعايير الدولية للانتخابات والمطلوبات ودور الإعلام في العملية الانتخابية. وناقش الزملاني وزميلاتي الصحفيين باستفاضة مطلوبات الإعلام عشان ما يقوم بدوره. واستمعت الورقة التي قدمت في الورشة، ناقشت دور الإعلام والمطلوبات الضرورية وحق التعبير ونماذج دولية وإقليمية لدور الإعلام في الانتخابات، وطرحت عدد من التوصيات. وكذلك أيضا خرجت الورشة أو أمنت علي مبادرة تم إطلاقها باسم صحفيون ضد العنف القبلي، وهذه المبادرة ربما سترى النور في القريب العاجل، وهي بشراكة ما بين الصحفي الولايتين وسط دارفور وغرب دارفور وجامعة الجنينة ومركز الطريق.
طيب شكرا جزيلا. برضو كده خلونا نشوف يعني فكرة المركز نفسه، مركز الطريق ورؤيته هذه الورشة وشنو أهمية إنه تنعقد الورشة دي في الجنينة في التوقيت ده؟ مرحب بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن يعني سعداء في مركز الطريق. مركز الطريق هو من المراكز المتخصصة في بناء السلام وفي بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز التحول الديمقراطي عن طريق بناء القدرات ونشر الوعي وسط المجتمعات المختلفة. وتجيء هذه الحلقة حقت النقاش حول المتطلبات الأساسية للمسار الانتخابي في إطار المبادرة التي قام بها مركز الطريق بالتعاون مع شركاء محليين منظمة بيت الرحمة ومنظمة الواثقون عشان نناقش المتطلبات الأساسية للمسار الانتخابي مستقبلا في السودان، باعتبار أن الانتخابات هي أحد الاستحقاقات الضرورية للتحول الديمقراطي الذي يشهده السودان خاصة بعد ثورة التغيير السودانية الناجحة. فإحنا دائما نقول إنه هذه الحلقة للنقاش ضرورية زمانا ومكانا، لأنها زمانا الآن يعني نحن محتاجين، لأن العملية المتعلقة بالمسار الانتخابي عملية طويلة وليست يعني عملية قصيرة، تحتاج إلى إعداد مبكر وفهم مبكر، تحتاج إلى خطوات ضرورية تسبق أي تفكير لتنفيذ هذه العملية. مكاننا الآن نحن يعني في ولاية غربي دارفور في الجنينة، والحضور اليوم من ولايتي وسط وغرب دارفور حضور مميز جدا وناقش هذه القضية بموضوعية. احنا فكرنا في انه بعد ان علت الاصوات هنا وهناك حول ضرورة ان تقوم انتخابات مبكرة او متأخرة، قلنا لابد من ان نخضع الامر لنقاش موضوعي حتى نضع يعني المتطلبات الاساسية وفق المعايير الدولية لاي عملية انتخابية مستقبلا في السودان.
ورشة تحديات التحول الديمقراطي اللي شاركوا فيها عدد من الصحفيين والصحفيات من ولايتي وسط وغرب دارفور ومن الخرطوم. لمن نلقاكم في حلقة جاية بنقول لكم في أمان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.